الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا أن نستأنف التفسير، وقد وصلنا عند سورة الانشقاق. يقول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها، إلى آخرها. هذه السورة ذكر شيخنا رحمه الله أن لها اسمان: الاسم الأول الانشقاق، وهذا هو الاسم المعروف والمدون في مصاحف المسلمين، والاسم الآخر وهو مذكور في كتب علوم القرآن سورة انشقت. إذن السورة لها اسمان: سورة الانشقاق وسورة انشقت. أما العلاقة بين هذه السورة والتي قبلها وهي سورة المطففين، فذكر شيخنا رحمه الله أن هذه السورة بينها وبين السورة السابقة ترابطاً وثيقاً من عدة وجوه. قال رحمه الله: الوجه الأول أن في سورة المطففين الزجر عن التطفيف والتكذيب، وفي هذه السورة الترغيب إلى الأعمال الصالحة، فكأن بين السورتين جمعاً بين الترغيب والترهيب. الوجه الثاني أن في سورة المطففين ذكر حال الكتب، ذكر حال الصحائف، صحائف الأعمال. أما في هذه السورة ففيها ذكر حال أهل الصحائف، وهم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. والوجه الثالث أن في سورة المطففين زجر من بعض الأعمال التي هي من صفات الكفار، وفي هذه السورة تتميم لتلكم الأعمال القبيحة التي كانت سبباً لولوجهم النار عياذاً بالله تبارك وتعالى. قلت: ولعل بين هذه السورة والتي قبلها وجهاً رابعاً، وهي أن الله عز وجل ختم سورة المطففين بقوله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فلعل سائلاً يسأل: متى يكون هذا التثويب؟ فجاء الجواب في السورة التي بعدها: إذا السماء انشقت، إلى آخرها. فهذا وجه ظاهر لا سيما مع الاتصال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت. أما قضية هذه السورة فقضيتها بيان الكدح. وما معنى الكدح؟ الكدح معناه العمل الشاق، سواء كان خيراً أو كان شراً، فهذا يسمى كدحاً. فالله جل وعلا في هذه السورة بيّن فيها قضية مهمة، وهي أن ما من إنسان إلا وهو يكدح، إما إلى الخير وإما إلى الشر. فهذه هي قضية هذه السورة، حتى ينظر الإنسان هو مع من، هو يكدح مع من، هو يكون من الكادحين مع من، مع أصحاب اليمين أو مع أصحاب الشمال. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة من أسمائه كما قال شيخنا أربعة أسماء، وهي اسم الرب في قوله جل وعلا: وأذنت لربها، واسم الله والله أعلم، واسم الأعلم، واسم البصير. والله جل وعلا من أسمائه سبحانه وتعالى الأعلم كما ذكره شيخنا رحمه الله، وخالفه آخرون من أهل العلم وقالوا: إن من أسماء الله جل وعلا العليم، وليس من أسمائه الأعلم ولا العلام ولا العالم، وإنما العلام والعالم والأعلم أوصاف. وعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن كلمة الأعلم أو اسم الأعلم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو من صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فتكون هذه السورة متضمنة لثلاثة أسماء، وهي الرب والله والبصير. وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فهي مشتقة على صفة، فتكون الصفات الواردة في هذه السورة أربعة، وهي صفة الربوبية، صفة الألوهية، صفة العلم، وصفة البصر. خلاصة هذه السورة من الآية الأولى إلى الآية السادسة، من الآية الأولى من قوله إذا السماء انشقت إلى الآية السادسة إلى قوله إلى ربك كدحا فملاقيه، من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عفوا، من الآية الأولى إلى الآية الخامسة فيها ذكر بعض أحوال الحشر. ثم من الآية السادسة من قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إلى قوله جل وعلا وينقلب إلى أهله مسرورة. إذن من الآية السادسة إلى الآية التاسعة فيها ذكر كدح الصالحين، فيها ذكر كدح الصالحين. ومن الآية العاشرة إلى الآية الخامسة عشر فيها ذكر كدح المسيئين، فيها ذكر كدح المسيئين. ومن الآية السادسة عشر فيها شواهد والدلائل على البعث والنشور إلى الآية التاسعة عشر. ثم من الآية العشرين فيها زجر وتخويف بأربعة أمور إلى الآية الرابعة والعشرين. ثم ختم الله جل وعلا السورة ببشارة حاصلة للمؤمنين. هذه خلاصة هذه السورة. أما التفسير فإن الله جل وعلا يقول إذا السماء انشقت، من هنا يبدأ يذكر الله جل وعلا حالات تكون عند فناء العالم، حالات وأحوال تكون عند فناء العالم. حينما يريد أن يبنى الشيء يكون البناء من الخارج، وحينما يريد أن يهدم الشيء يكون الهدم من الخارج، وهذا شيء معلوم. إذا إنسان يريد أن يهدم البيت، هل يهدمه من الداخل فيسقط ولا يهدمه من الخارج؟ يهدمه من الخارج. ومن هنا لما كان الهدم يكون من شيء خارج عن الشيء فبدأ الله بذكر إذا السماء انشقت، دل على أن هدم العالم هدم العوالم كلها تكون من الخارج، حتى هدم الأرض ما يكون من الداخل، يكون من الخارج أولا. الشهب تتساقط على الأرض ثم البحار تتفجر ثم يحصل ما يحصل. لذلك قال إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، فبدأ بذكر السماء أولا. هكذا قال شيخنا رحمه الله تعالى، وهذه لطيفة جميلة أن بدء الفناء يكون من خارج الأرض، ولذلك بدأ الله عز وجل بذكر السماء إذا السماء انشقت. السماء المعروف هو الجرم المشاهد بالعين، وإذا فسر بتفسيرين، إذا هل هي ظرفية أو هي شرطية، سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. فقوله إذا السماء انشقت، هذه كلمة انشقت هذه هي الحالة الرابعة من أحوال ما سيكون للسماء يوم القيامة. ومن استقرأ القرآن يجد أن الله جل وعلا يذكر للسماء أربعة أحوال. هذه الأحوال بالترتيب، الأول أنه يبدأ، تأمل معي التصور عشان لا تنسى، لو أنه هاجت ريح شديدة، فأول ما يهتم الناس بأي شيء بالأبواب، أول ما يهتم الناس بالأبواب، ثم يهتمون بالسقف، ثم يهتمون بأشياء للداخل. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر انتهاء العالم ذكر على السماء أربعة أحوال، ذكر لها إذا فتحت أبواب السماء، هذه واحدة، ثم ذكر الكشط ثم ذكر الانفطار ثم ذكر الانشقاق. إذن أربعة أحوال تكون للسماء، أولها وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذن السماء هذه العظيمة يصبح فيها الأبواب مفتوحة، هذه البداية. وإذا السماء كشطت هذه الثانية، يذهب ضوءها ولمعانها وبريقها وصفاؤها، ثم بعد ذلك تبدأ الانفطار. والانفطار هو عبارة عن الشق الذي يبدأ في الجدار هكذا، ثم بعد الانفطار تتشقق إلى أجزاء. هذه هي أربعة أحوال ذكرها الله جل وعلا للسماء، فتحت السماء فكانت أبوابا في عما يتساءلون، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت في أي سورة؟ في التكوير، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هي بهذا الترتيب في القرآن، وواقعيا سيكون بهذا الترتيب يوم آخر الزمان. فقوله جل وعلا إذا السماء انشقت هي صورة عظيمة من صور ما سيكون يوم القيامة. ثم نتأمل حال أهل الأرض وأهل السماء، مؤمنهم وكافرهم. الكافر لا يؤمن، طيب الذي لا يؤمن إلى أي شيء سيفزع؟ الذي يؤمن يفزع إلى الله عز وجل، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده بالمؤمنين أن القيامة لا تقوم وعلى وجه الأرض مؤمن يقول لا إله إلا الله، لأن الله خلق السماوات والأرض. لماذا خلقها الله؟ مسخرة للإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، من خلق لكم، لكم السماء والأرض خلقها الله للإنسان، للثقلين الإنس والجن. ولماذا خلق الله الإنس والجن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان لا يوجد في الأرض من يعبد الله، لا إنسي ولا جني، إذن ليس لوجود السماء والأرض من فائدة، فحينئذ لا بد من إفنائها. ولذلك أنتم حتى ترون في أمور الدنيا الناس، إذا وجد هناك بيت يسكنه ناس ثم هؤلاء الناس ماتوا، لا يسكن هذا البيت أحد، سيحصل أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن هذا البيت يسكن فيه ناس آخرين، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وهو الاستبدال، وهو الاستبدال. وإما أن العقلاء الموجودين يرون أن هذا البيت لا يسكنه أحد فيصبح خرابة فيفنونه. فالله الحكيم جل وعلا لا يبقي الأرض وليس فيها أحد من أهل الإسلام، ولذلك الله جل وعلا يفنيها. قال إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت. وتأمل معي أن الله عز وجل ما قال إذا جاء انشقاق السماء، وإنما قال إذا السماء انشقت، ذكرها بالفعل الماضي للدلالة على الوقوع الحقيقي، أن هذا فعل واقع حقيقة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ومعنى أذنت لربها، أذنت يعني ألقت السمع تنتظر أمر الله. ما معنى أذنت؟ ألقت السمع تنتظر أمر الله. ولهذا تقول الناس يقولون في الكلام، يقولون أعطني أذنك، يعني اسمع لي، يعني اسمع لي. ولهذا جاء في الحديث لله أشد أذنا لصاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني الله أشد استماعا. إذن أذنت لربها أي أن الأرض استمعت لأمر ربها، وهذا ما جاء في سورة الزلزلة. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هي تستمع لوحي الله. حال الأرض، حال الأرض أنها تنتظر أمر الله وأذنت، أي ألقت السمع لربها. وقال بعض المفسرين أن هذه كناية عن الطاعة، وهذا لا شك فيه، أن قوله وأذنت لربها وحقت، أذنت لربها أي أنها ألقت السمع للاستماع، وهي كناية عن أنها تنتظر الطاعة، لكن لا ينبغي نفي الاستماع الحقيقي. فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن السماء والأرض وما من مخلوق إلا وهي تسمع كلام الرب عز وجل. كيف؟ لا نعلم. تسمع وأيضا تكلم الله عز وجل. ومما يدل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم أن الله جل وعلا قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إذن استمعت الكلام وامتثلت وتكلمت، إذن هذا حق وحقيقة. قال وأذنت لربها، وفي سورة السجدة في الآية 11 أيضا دلالة على ذلك أن الاستماع حقيقي. ثم قال جل وعلا وحقت، حق يعني بمعنى هذا هو اللائق بها. أذنت لربها أي أن الأرض ألقت السمع لربها، وحقت أي وحق لها ذلك، أي هذا هو اللائق بها. وهذا فيه إشارة أن الجمادات وهي لا تعقل لا تخالف أمر الله عز وجل، فكيف يجوز للعقلاء أن يخالفوا أمر المولى سبحانه وتعالى؟ حق للأرض أن تستمع إلى كلام الرب، فكيف لعاقل سميع بصير أعطاه الله عز وجل ما يفكر به، ما يكون له أمر وإرادة واستماع وأذن وكلام، ثم بعد ذلك تراه عياذا بالله غير لائق ولا حقيق بامتثال أمر الله عز وجل، فلا يستمع إلى ما يريده الله منه ولا يمتثل. قال وحقت أي هذا هو اللائق بها والمناسب لها أنها تستمع وتمتثل أمر الله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا وحقت فيها تأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها، وهو مالك هذه الأرض، والخالق والمالك هو الذي ينبغي أن يستمع له. أنت الآن في بيتك، إذا جاء إنسان يريد أن يخالف أمرك، وش تقول لزوجتك، لابنك، لسائقك، لخادمك، لخادمتك، ماذا تقول لهم؟ هذا البيت بيتي، أنتم ما تسمعون كلامي، سبحان الله، مع أن ملكك للبيت إنما هو ملك صوري، والله جل وعلا خلق السماوات والأرض، فكيف لا يكون حقيقا بأن يسمع له سبحانه وتعالى؟ ثم قال جل وعلا وإذا الأرض مدت، إذن هي تستمع لكلام الرب جل وعلا فتنفذ الأمر، من تنفيذ الأمر أنها تتمدد. وإذا الأرض مدت، تتمدد، كيف تتمدد؟ قال المفسرون رحمهم الله كما ذكر شيخنا رحمه الله، قال هذه الجبال كلها، هذه الجبال كلها يسيرها الله عز وجل هباء منثورا، ثم تصبح من الأرض وتتمدد الأرض بها. وإذا الأرض مدت فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى في الأرض لا جبالا ولا وديانا، هذا معنى المد. هي الآن مثل الجلد الذي يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، لكن يوم القيامة يشد هذه الأرض. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال يصيرها الرحمن كخبزة في يد أحدكم، خبزة واحدة هكذا مستوية، ما ترى فيها لا جبال ولا وديان. وهنا لا بد أن ننتبه، وقد نبه عليه شيخنا، أن هذا الامتداد وإذا الأرض مدت غير الامتداد الذي جاء في قوله جل وعلا والأرض مددناها هناك، والأرض مددناها بعد ذلك هناك في بدء الخلق والإنشاء، في بدء الخلق والإنشاء. وكان كما سيأتي تفسير ذلك في عند الآية إن شاء الله. والمقصود من والأرض مددناها أي صيرناها ممدودة عظيمة، فيها إشارة إلى أنها كانت صغيرة مدها الله وجعلها كبيرة. أما هنا في قوله جل وعلا وإذا الأرض مدت، فهذا الامتداد يعني أنها تتمدد بحيث لا تكون كروية، تصبح خبزة واحدة، كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم فسر الله صورة من صور الامتداد فقال عز وجل وألقت ما فيها وتخلت. الآن في باطن الأرض يوجد أشياء، فلما يكون أنت الآن تريد أن هذه الأرض مستوية هكذا، تريد أن تضع فيه هذا الشيء فتحفر ثم تضع التراب فيه تلقائيا، أي شيء تضع في الأرض ثم تضع فوقه التراب يصبح المكان مرتفع، ولا أدل على ذلك من القبور. هذه التراب التي يحفرونها من يحفرون القبر يخرجون التراب ثم يدخلون الميت، إذا أرادوا يرجع التراب ألا يزيد التراب لأنه وضعنا فيه شيء، يزيد ولا ينقص؟ يزيد، إذن يصبح هكذا مرتفع. لذلك فسر الله الامتداد بقوله وألقت ما فيها وتخلت، كل شيء محفور سيصبح فوقه، وهي تتخلى عن كل مخزون فيها. فتصوروا معي هذه الصورة العظيمة لامتداد الأرض. قال الله جل وعلا وألقت ما فيها، ما فيها أي ما في باطنها من الأموات من الخزائن من المعادن، كل ذلك فيها. الأرض هذه تخرجها الآن تبلع، وبعد ذلك هي تلفظ، هي الآن كما قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال وألقت ما فيها من الأموات والخزائن والمعادن. ثم قال الله عز وجل في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهنا قال وألقت ما فيها وتخلت، تخلت ليقول الفقهاء رحمهم الله امرأة مخلية وامرأة حبلى، ومعنى مخلية ليس في بطنها حمل. هنا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها أي مما خزن، وتخلت هي عما كان فيها مما ليس من جنسها من المعادن والمخازن وغير ذلك. قال وتخلت، وتأملوا معي أن هذه الأرض ليس فيها شيء مما وضعناه نحن، ولن يكون فيها شيء مما هي احتوت عليه، فهي تخرج ما فيها وتتخلى عما هي احتوت عليها، فتصبح الأرض ترابا خالصا ممددا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن قوله جل وعلا وألقت ما فيها وتخلت، ففي الظاهر هي خالية وفي الباطن هي مخلية، ليس في ظاهرها مما وضعنا شيء ولا في باطنها مما جعلها الله فيها شيء. ثم يقول العلماء رحمهم الله هذه الآية فيها إشارة إلى شدة الوضع والوقع الذي يكون على أهل الأرض، حتى الأرض الصماء تتأثر وتتخلى عن أشياء هي كانت تحتوي عليها. وقد مر معنا: وإذا العشار عطلت الناقة العشراء تلقي ما في بطنها، مع أن الناقة إذا أصبح الحمل فيها في الشهر العاشر فهذا أشد ما يكون، لا يسقط الحمل من بطن الناقة في الشهر العاشر، لكن الله عز وجل قال: وإذا العشار عطلت. وقال عن بني آدم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، والكل هنا ليش؟ للعموم. وتضع كل ذات حمل حملها، كل من الإنسان، من الجان، من الأرض، من غير ذلك، كلها تضع أحمالها. ولذلك يقول المفسرون إن هذه الآية وأذنت لربها وحقت هذه وألقت ما فيها وتخلت، هذه الآية فيها دلالة على عظيم الوقع الذي يكون يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت، تكررت هذه الآية وأذنت لربها وحقت مرتين، مرة عند ذكر السماء ومرة عند الأرض. معنى الآية أن السماء هي تستمع لأمر ربها وتمتثل، وهذا اللائق بها، والأرض في تمددها في إلقائها لما فيها وتخليها عما في بطنها هي تستمع لأمر ربها، وهذا هو اللائق والحقيق بها، فهي لا تفعل شيئا من نفسها. نرجع إلى ما بدأنا ذكره: إذا، هل هي شرطية أو إذا ظرفية؟ الشرطية أنتم تعرفون أنها بحاجة إلى جواب الشرط وفعل الشرط. مثلا أنت لما تقول: إذا جاء زيد فأكرمه، هذه إذا شرطية، وجاء هذا فعل الشرط، فأكرمه جواب الشرط. طيب وإذا الظرفية؟ إذا الظرفية ما لها جواب، بمعنى إذا بمعنى الوقت، إذا الظرفية بمعنى الوقت. ولذلك اختلف العلماء المفسرون، فمنهم من قال إذا ظرفية. وإذا قلنا إن كلمة إذا هنا في جميع ما مر، إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت، في هذه المواضع الأربع، إذا قلنا أن إذا ظرفية فيكون المعنى: أذكر وقت حصول الانشقاق للسماء، أذكر وقت إلقاء الأرض ما في بطنها وامتدادها، أذكر يوم أن تستمع السماء والأرض إلى ربها، وهذا هو اللائق بها. مثل ما أنت تقول للإنسان، لما تقول إنسان يجحد خير عملت له، فأنت تقول إذا جاء يوم كذا وكذا تذكر كذا وكذا. فإذا إذا هنا ليست شرطية، إذا هنا ظرفية. والقول الراجح أن إذا في هذه المواضع كلها شرطية، وإذا قلنا شرطية فهي بحاجة إلى الجواب. أين الجواب؟ إذا السماء انشقت أين الجواب؟ وإذا الأرض مدت أين الجواب؟ اختلف المفسرون في ذكر الجواب على ثلاثة أقوال، وكلها صحيحة. هذا من باب اختلاف التنوع، ليس اختلاف تضاد. الأول أن جواب الشرط: يا أيها الإنسان إنك كادح، إذا السماء انشقت فأنت ستنقلب بمشقة إلى ربك. وحينئذ إذا كان جواب الشرط ليس فعلا جملة فلا بد من الربط بالفاء، ولذلك يقول المفسرون: والرابط فاء مقدرة، إذا السماء انشقت فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، وإذا الأرض مدت فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، وأذنت لربها وحقت فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. هذا القول الأول. القول الثاني أن إذا جوابها: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهذا الأليق. لماذا هذا الأليق؟ لأنه الفاء موجودة، ما ليست بحاجة إلى تقدير. إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، فأما من أوتي كتابه بيمينه فماذا سيكون حاله، وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا سيكون حاله. الثالث، قال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى أن الجواب غير مذكور، أن الجواب غير مذكور، وهي مقدرة في الذهن. إذا السماء انشقت فتذكر ما الذي سيحصل، إذا السماء وإذا الأرض مدت فتأمل ما الذي سيكون. هذا أيضا كلام صحيح، وهذه التقديرات كلها صحيحة، وهذا من عظيم كلام الله عز وجل أنها تتحمل عدة معاني كلها صحيحة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قلنا هذه هي قضية السورة، هذه هي قضية السورة. يا أيها الإنسان، هذا من لطف الله أن الله ينادي، ونداءات الله عز وجل قد يكون نداءات الله في القرآن إما باسم الإنسان ومثله يا بني آدم، وإما باسم الأقوام يا بني إسرائيل، أو يا معشر الجن هذا قوم، يا معشر الإنس هذا قوم. أما يا أيها الإنسان يشمل الإنس والجن، هذه لا تغيب عن بالك، كلمة يا أيها الإنسان تشمل الإنس والجن على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال من المفسرين أن الإنسان خطاب خاص لبني البشر والجن تبع، فهذا قول ضعيف، لأن الإنس أو الإنسان مأخوذ من كلمة الأنس، يأنس بعضهم إلى بعض، والجن يأنس بعضهم إلى بعض، والإنس يأنس بعضهم إلى بعض، ولذلك قال يا أيها الإنسان. وأيضا الخطاب الثالث خطاب للأفراد بالأوصاف: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهكذا، يا أيها الكافرون، فهذا بخطاب بالوصف. وهنا الله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان، خطاب عام، والألف واللام فيه للعموم، للجنس، لجنس الإنسان، سواء كان مسلما أو كان كافرا. يا أيها الإنسان، أي يا جنس الإنسان، يا من تسمى إنسانا، مهما كانت إنسانيتك ضعيفة قوية، صالحة طالحة، إنك كادح إلى ربك. تأمل إنك، إن قلنا نفسرها بإيش؟ يقينا، حقا، مؤكدا، ثابتا. أنت الإنسان لفظ عام، والكاف لفظ خاص، إذن فيه إشارة أن جنس البشرية، جنس البشرية كادح إلى ربها. ثم قوله إنك، أي خطاب لكل فرد من أفراد الإنسانية. إنك كادح، الكدح أو الكدوح معناه العمل الشاق، العمل الشاق. ولذلك الناس يقولون فلان يكدح من الصبح للظهر، فلان يكدح طول عمره. ما معنى يكدح؟ يعمل العمل الشاق. إنك كادح إلى ربك كدحا. المفسرون كلهم يقولون الكدح في اللغة هو العمل والكسب الذي يكون معه مشقة. طيب، قد يقول قائل العمل السيء فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة. والعمل الصالح فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة. ما في عمل إلا وفيه مشقة. حتى الإنسان الذي يريد أن يكسب رزقه يجد مشقة، الذي يأكل يجد مشقة، مشقة المضغ، مشقة البلع، مشقة الإخراج، هذه مشقة. لكن المقصود هنا مشقة خاصة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك راجع بصورة فيها مشقة إلى ربك مشقة بليغة فملاقيه. هكذا قال جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى: إنك كادح إلى ربك. قال بعض المفسرين: إلى ربك مضاف، مضافه محذوف، مضافه محذوف وتقديره إنك كادح إلى لقاء ربك. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التقدير لا معنى له، لأن كلمة فملاقيه مذكورة بعد، فما في داعي إلى التقدير، وإنما حذف لأن ما من إنسان إلا وهو سيرجع بمشقة إلى ربه جل وعلا. شامبه، المسألة ليست راجعة إلى مشيئته، المسألة راجعة إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى، المسألة ليست راجعة إلى إرادة الإنسان، المسألة راجعة إلى إرادة الرب تبارك وتعالى. قال: إنك كادح إلى ربك كدحا. كدحا الثانية منصوب على المفعولية المطلقة لكادح اسم الفعل الأول، لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله، اسم الفعل يعمل عمل فعله، وكادح فا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله. ولذلك قال المفسرون إن كدحا مفعول مطلق. طيب لماذا جاء بالمفعول المطلق؟ قالوا: تأكيدا لأنه كادح، أو تأكيدا للعموم، أي أن المشقة تصيب عموم الكادحين. أنت كادح وأنا كادح والناس كلهم كادحون، لكن شتان بين من يكدح للخير وبين من يكدح ويعمل الشر. في كدح عمل شاقا، وجدح جلب ماء، وجدع قطع طعاما. ذلك العوام عندنا يقول اقدع، اقدع أصلها اجدع، أي يقطع الطعام. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بيّن أن الناس كلهم سيكدحون إليه سبحانه وتعالى ويرجعون إليه: فملاقيه. الضمير هذا يرجع إلى إيش؟ فملاقيه. جمهور المفسرين قالوا: فملاقيه أي فملاق الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين إن الضمير في فملاقيه، قالوا: الضمير يرجع إلى الكدح، أي أنت مهما تعمل في الدنيا فستكدح وترجع إلى الله فتلاقي كدحك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو إن خير فخير وإن شر فشر. وكلا المعنيين صحيح لأنهما متلازمان، فإنهما من كادح إلا ويلقى ربه ويلقى كدحه. ولذلك جاء الضمير بعد ذكر الرب والكدح معا ليصح عوده عليهما معا. وهذا من بلاغة القرآن أن ضميرا واحدا يحتمل العود إلى أكثر من معنى ويكون المعنى صحيحا، وهذا لا يوجد إلا في كلام الرب تبارك وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك من الآية السابعة إلى التاسعة بيّن حال الكادحين الصالحين: جعلني الله وإياكم منهم. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس يوم الحشر، لأن الناس يوم القيامة قسمان: إما أصحاب يمين وإما أصحاب شمال. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. هذا هو القسم الأول. وإتيان الكتاب باليمين، يقول العلماء رحمهم الله إن صور الحشر أولاً تطاير الصحف، فإما أن يكون الكتاب باليمين وإما أن يكون بالشمال، ثم بعد ذلك وزن هذه الصحائف، وزن هذه الصحائف، فمن أعطي كتابه بيمينه فيوزن له، وأما من أعطي كتابه بشماله فلا يوزن له، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم بعد الوزن ثم بعد الوزن ينظر إما إلى الجنة وإما إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل أن من أصحاب اليمين من ربما يكون مصيرهم النار عياذا بالله تبارك وتعالى، وأما أصحاب الشمال فكلهم إلى النار أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا والمسلمين. فقوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المحاسبة اليسيرة غير المناقشة يا أخوة. وجاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، قالت أم المؤمنين: يا رسول الله لا تعجلني، إن الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ففهمت أن المحاسبة مناقشة، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أي هذا ليس مناقشة، إنما ذاك العرض. هذه الحساب اليسير هو العرض، ومعنى العرض أن الله يقرر العبد بذنبه، يقول: فعلت كذا يوم كذا وكذا، وأنا سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك يوم القيامة إذا فادخل الجنة، فعلت كذا يوم كذا وكذا وتبت وقد عفوت عنك، فيقول العبد: نعم يا ربي، يقول الله: إذا فادخل الجنة. هذا معنى الحساب اليسير. ولهذا قال من قال من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى ولحقنا وإياكم بهم وجعلنا وإياكم على أعمالهم وصالح أعمالهم، قالوا: لو لم يكن في الذنب إلا أن الله يقرر العبد عليه يوم القيامة لكان حرياً بالمؤمن أن لا يذنب. لا شك أن الله غفور رحيم، أن الله عفو غفار، لكن تذكر هذا الحساب اليسير وهو العرض. ما الذي يقوله الإنسان؟ هذا موقف عسير، لذلك ينبغي على الإنسان أن لا يشتري على الذنب معتمداً على العفو، فإن العفو مؤكد من الله عز وجل لمن تاب وآمن وعمل صالح، بل إن الله عز وجل عفوه ومغفرته يشمل حتى الطالحين. لكن تقرير الذنب ماذا يكون موقف الإنسان؟ ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك وإنما هذا العرض، من نوقش الحساب عذب. لذلك يقول العلماء: معنى المناقشة، ما معنى المناقشة في الحديث من نوقش الحساب عذب؟ قال العلماء: المناقشة معناه الأخذ على الكبيرة والصغيرة. معنى المناقشة الأخذ على كل شيء، محاسبة على كل شيء. ومعنى الحساب اليسير العرض على الأعمال، عرض العبد على الرب جل وعلا وذكر الله له بعض الأعمال. ثم قال جل وعلا عنه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال ينقلب، الانقلاب معناه رجوع الشيء إلى المكان الذي كان فيه. هذا فيه إشارة أن الإنسان كان أصل مكانه الجنة، ثم إذا عمل بعمل أهل الجنة فإنه ينقلب إلى أهله. ولهذا ذكر الله عز وجل تعبير وينقلب، ولم يذكر ذلك في حق الكفار، ولم يقل وينقلب إلى النار، لأن ذلك ليس مكانهم. ما خلقهم الله جل وعلا، ما خلق الله الإنسان إلا ليسكنه الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. اختلف المفسرون في معنى أهله، الضمير أهله، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى أهله، يعني قالوا زوجته وأولاده في الدنيا. وقال بعض المفسرين: إلى أهله، يعني الحور العين والغلمان وما يكون له من الخدم والحشم في الجنة. هل بين التفسيرين من تعارض؟ إذن الضمير يمكن العودة إلى هذا وهذا، بس عاد ما نصير مثل ذاك الرجل اللي جاء عند أحد المشايخ قال: يا شيخ، إذا دخلنا الجنة وزوجاتنا قال حتى الزوجات أيضا ما داموا صالحين يكونون مع الصالحين في الجنة. فقال الرجل احنا نبي فرقها في الدنيا وهي ورائي في الجنة؟ لا، الله يصلحها، يصلحها وإن كانت ذات خلق سيء الله يصلحها، وإن كانت ذات خلق سيء الله يصلحها. الأمر يختلف تماما يا إخوان. فالصحيح في عود الضمير وينقلب إلى أهله أنه صالح لكلا الأمرين، أهله من الجنة سواء كانوا من الحور العين أو أولاده إذا كانوا من أهل الجنة، وذريته وزوجاته إذا كانوا من أهل الجنة، وينقلب إلى أهله مسرورا. الله أكبر، جعل الله وإياكم منهم. قوله جل وعلا مسرورا أي في أحسن حال، فرحين بذلك وانتهوا من المشقات ومن الهموم ومن الغموم التي مرت بهم، يغمسون في الجنة غمسة ينسون مشقات وكدح الدنيا كلها. ثم إن الله سبحانه وتعالى من الآية العاشرة إلى الثالثة عشر ذكر الله تبارك وتعالى حال الكفار، وقال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وهذا فيه تخويف أخروي في ذكر القسم الثاني من أقسام الناس، وفيه دليل أن القسم الأول إنما كانت أعمالهم صالحة فأعطوا صحائف أعمالهم بأيمانهم، والقسم الثاني كانت صحائف أعمالهم سيئة ولذلك أعطوا كتبهم بشمالهم. قد يظن بعض الناس أن هناك تعارض بين هذه الآية وراء ظهره وبين آية الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله، ما في تعارض. ليش ما في تعارض؟ لأن الكفار أعاذنا الله وإياكم، الكفار يحشرون وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم هكذا، مغلولة إلى أعناقهم هكذا كما ذكر، أو هكذا كما قال بعض العلماء. فهو إذا أعطي كتابه بشماله عياذا بالله يكون من وراء ظهره، فما في تعارض. فذكر الله في موضع الشمال تخصيصا لليد، وذكر من وراء ظهره تخصيصا أو ذكرا لكيفية الأخذ. ولذلك قال شيخنا رحمه الله أنه ليس بين أخذهم الصحائف باليمين وأخذهم بين أخذهم الصحائف بالشمال وبين أخذهم الصحائف من وراء الظهر من تعارض، كما أن المؤمنين يأخذون صحائفهم بأيمانهم من أمامهم. فهنا لما قال وراء ظهري علمنا أن الأولين من أمامهم وليس من وراء ظهري. ثم قال جل وعلا فسوف يدعو ثبورا، نسأل الله السلامة والعافية. فسوف، الفاء هنا للتعقيب فيه دلالة. تأمل معي هناك في حال المؤمنين قال فسوف يحاسب حسابا يسرا، وهنا قال فسوف، إذن فيه من يوم أن يخرج الناس إلى أرض المحشر إلى إعطاء كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم هناك مدة، لذلك جاءت كلمة فسوف في مدة زمنية. كم هذه المدة قدرت؟ ذكر بعض العلماء أنها 50,000 سنة، ذكر بعض العلماء أنها بمقدار 50,000 سنة، وهي تمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر أو كما بين العصر والمغرب. على كل حال العلم عند الله عز وجل كم سيمكث الناس، لكن الله قال فسوف دل على أن تقسيم الصحائف ليس مباشرة عند الحشر وإنما يكون بعد إقامة الحساب، وهذه لا تكون في أول النشر وإنما يكون بعد، لا تكون في أول الحشر والنشر وإنما تكون بعد إقامة الشفاعات. قوله جل وعلا فسوف يدعو ثبورا، هنا قال يدعو، يدعو بمعنى يصرخ، هنا يدعو بمعنى يصرخ ويطلب الهلاك. كيف يطلب الهلاك لنفسه؟ لأنه يعلم أن ما أمامه أشق، فيقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني ما حشرت، يا ليتني ما بعثت، يقول يا ليتني كنت ترابا، فيدعو بأدعية يريد الهلاك لنفسه، لا يريد أن يصل إلى النار، فسوف يدعو ثبورا، ومعنى الثبور الهلاك، أي يريد هلاك نفسه. لماذا يريد هلاك نفسه؟ لأنه يعلم أن ما أمامه أشق وأعظم، ولذلك يقول فسوف يدعو ثبورا. وجاء هذا أيضا في سورة الفرقان في الآية 13 و14 منها، أنه ينادي بالهلاك. وأيضا هنا قال في فسوف يدعو ثبورا، قال بعض المفسرين أنه يرفع صوته بالدعاء والهلاك كالمتوجع لحال نفسه، وهذا المعنى صحيح أيضا، فهو يطلب الهلاك ويتوجع على حال نفسه، يتألم لما حصل له. قال الله جل وعلا ويصلى سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية. وأصل الإصلاء معناه الإدخال، هذا فيه دلالة أنه يمتنع من دخول النار لكن الملائكة تصليه. ويصلى سعيرا، فيدخل عياذا بالله إلى السعير، والسعير هو النار المشتعلة، وهو اسم من أسماء جهنم. ثم قال جل وعلا إنه، أي هذا الذي أعطي كتابه بشماله، يقينا هذا المعطى كتابه وراء ظهره، كان أي في الدنيا في أهله مسرورا. كيف يعني كان في أهله مسرورا؟ أي كان في الدنيا لا يحمل فكر الآخرة، ولا يفكر إلا بيومه، يعيش ليومه، يفرح ليومه، يكد ليومه، كان في أهله مسرورا. وليس معناه أنه كان على الدوام مسرورا، إنما المقصود أنه كان يبحث عن سعادة يومه، ما يفكر في المال كما هو حال الكفار، أنهم لا يفكرون إلا بالسعادة الآنية، لا يفكرون بالسعادة الأبدية. إنه كان في أهله مسرورا، يعني في دنياه، فأضافه إلى دنياه، أهله يعني أهله في الدنيا. لذلك يقول المفسرون إنه كان في أهله، أي في أهل الدنيا مسرورا، أرجع الضمير ها للدنيا، إنه كان في أهله يعني في دنياه مسرورا، فلم يكن يحمل هم المستقبل الأخروي، ولم يكن يفكر بالآخرة، فلم يكن يتحمل التكاليف الشرعية، ولم يكن يصبر، ولم يكن يدعو، ولم يكن يجاهد نفسه، إنما كان حاله أنه يفكر بالسعادة الآنية. ثم بيّن الله عز وجل لماذا كان في أهله في الدنيا، في أهل الدنيا. لذلك يقول علي رضي الله عنه، يقول تأملوا أيها الناس، إن للدنيا أهلون، وإن للآخرة أهلون، إن للدنيا أهلين وللآخرة أهلين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إذن معنى إنه كان في أهله، أي في أهل الدنيا، كان من أبناء الدنيا مسرورا. إنه، أي هذا المعطى، يقينا هذا المعطى كتابه بشماله، المسرور في الدنيا الذي لم يكن يحمل هم الآخرة ولم يكن يغتم لها، ظن أن لن يحور. هذا الظن هو الذي أدى به إلى هذا، ظن، ومعنى الظن هو الشك والريب، ها في قيامة؟ لا ما في قيامة، وين القيامة؟ نصير تراب وين نروح؟ يفكر هكذا. إنه ظن أن لن يحور، ومعنى الحور هو الرجوع، هو الرجوع إلى ما كان، ظن أن لن يحور، الحور معناه الرجوع إلى ما كان. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى من الحور بعد الكور؟ أي من الرجوع إلى الأمر الذي كنا عليه بعد الأمر الذي سرنا عليه، من أن يتشتت أمرنا بعد أن اجتمع شملنا، اجتمع شمل المؤمن على ماذا؟ شمل المؤمن مجتمع على أمر واحد، غايته في الدنيا البحث عن رضا الله عز وجل، ما عنده شيء آخر. حتى أهله وأولاده وجيرانه ووالديه وأبناءه، التعامل معهم مبني على رضا الله سبحانه وتعالى. إنه يظن أن هناك يستيقن هناك يوم القيامة، ولذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بك من الحور بعد الكور. أمر المؤمن مجتمع أنه يبحث عن رضا الله عز وجل. أما أمر الكافر، أمر الذي يعطى كتابه بشماله، فإن أمره في حور، في تشتت، في انقلاب. كل يوم له مراد، ما له مرادات ثابتة. اليوم يريد رضا فلان، وغدا رضا فلانة، وبعد غد رضا فلان، وبعد غد رضا فلان ابن فلان، وهكذا تتغير مراداته. قال: إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى تمام خلقته التي خلقه الله عليها فيحاسبه على أعماله. ظن أنه بعد الموت لن يرجع. قال الله جل وعلا: بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. كيف نفسر بلى؟ خلينا نشوف احنا بالعامية كيف نفسر بلى؟ جواب نعم، لكن كيف نفسرها؟ جيب كلمة مرادفة لها. من يعرف كلمة مرادفة لبلى؟ أي نعم. بلى بمعنى أي نعم. إنه ظن أن لن يحور، أي نعم إن ربه كان به بصيرا فسيعيده. أبو معاوية كيف تفسر بلى بالإنجليزي؟ أحسنت، جميل. إن ربه كان به بصيرا. ما هو السبب في أن الكفار يظنون أنه لا بعث؟ سؤال مهم. أكبر سبب، أكبر سبب لا يوجد بعده سبب إلا ثانوي، لكن أكبر سبب عند الكفار وعند الشاكين للبعث هو أنهم يقولون: نحن نصير ترابا وذرات، أين نوجد؟ فهمنا الآن إيش أكبر مشكلة عندهم؟ يقول: أجسادنا، أجسامنا تصبح ذرات، وين يكون؟ كيف يعيدنا الله؟ ماذا قال الله؟ بلى يقينا، أي نعم، إن ربه كان به بصيرا. يقينا رب هذا المنكر كان به بذراته. وين ما راحت، في البر، في البحر، في بطون السباع، صارت رماد، صارت خضروات، أي أنسر، إن ربه كان به بصيرا يراه. تأملوا معي الآن أن العلم الحديث وصل قطعة من العظم من الإنسان يجدونه، يخرجون منه الدي ان ان، يعرفون هذا فلان ابن فلان، وهو إنسان مثلك، عرف أن هذه العظمة لفلان، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ ذراتك وين ما تروح الله يقول: إن ربه كان به بصيرا. نعم أخت الأذان، عجل نقف على هذا، نكمل إن شاء الله في السبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.